أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل سنقرأ ونتذاكر في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ونتذاكر مناسك الحج، لأن الحج أقبل علينا ونحن بحاجة إلى معرفته، وكثير من الحجاج يجهلون بعض الأحكام، ولذا كثير منكم ولله الحمد أنتم أيها الطلاب غير سعوديين، ويفد إليكم كثير من إخوانكم الذين يجهلون بعض الأحكام، ولذا ينبغي لنا أن نتذاكر نعرف الأحكام. أولا نعلم أنفسنا كيف نحج، ثم نعلم إخواننا الآخرين كيف يحجون، لأن هذا العلم أمانة. الإنسان إذا كان عنده علم لا يجوز أن يكتم هذا العلم، والعلم يجب على كل مسلم أن يتعلمه. وأنتم تعلمون أن فريضة الحج في العمر مرة واحدة، ولذا ينبغي للإنسان أن يتأكد منها وأن يعرفها معرفة تامة كما يجب، لأن الحج المبرور كما أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذا ينبغي للمسلم كل الأحكام الشرعية ينبغي أن يفهمها ويتعلمها، لكن نحن في هذه الأيام سنتذاكر أحكام الحج، ينبغي لنا أن نفهمها كثيرا أيها الإخوة. ولو كررناها كل سنة وقرأناها هذا شيء جيد زيادة في الفهم إن شاء الله، لكن ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم أن هذا الكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين من أهم الكتب في الفقه. وكلنا نعرف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز سيقرأ لنا الزاد، ثم نتذاكر بعد ذلك شرح هذا الزاد من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. اقرأ يا شيخ عبد العزيز كتاب المناسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور.
سمعتم كلام زاد مختصر، كلام زاد المستقنع مختصر، لأنه وضعه المؤلف لأجل يحفظونه طلاب العلم، يحفظونه ويفهمونه، ولذا كثرت الشروح عليه وكثرت التفريعات عليه، لأنه كتاب مهم. هنا يقول كتاب المناسك. ما معنى المناسك؟ ما معنى كلمة المناسك؟ المناسك المفرد منسك، المفرد منسك، والأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها. المنسك الأصل أنه مكان العبادة أو زمانها، ولذا يطلق المنسك على التعبد. فهل يكون مصدرا ميميا بمعنى التعبد كما قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا أي متعبدا يعبدون فيه. لكن أكثر إطلاق المناسك أو النسك على الذبيحة، النسيكة يعني الذبيحة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا المناسك ما يتعلق بالحج والعمرة. لماذا جعلوا الفقهاء المناسك ما يتعلق بالحج والعمرة؟ لأن فيهما كثرة الهدي وفيهما كثرة الفدية، والهدي والفدية من النسك الذي بمعنى الذبح. فنحن عرفنا يا إخوان أن المناسك إما مكان العبادة أو زمان العبادة. معنى مناسك مكان العبادة أو زمان العبادة. لكن المؤلف رحمه الله قال: الحج والعمرة واجبان. الحج ليس فيه خلاف، واجب على كل مسلم بهذه بالشروط التي ستأتينا، لكن الخلاف في وجوب العمرة، الخلاف في وجوب العمرة. لكن المؤلف صاحب الزاد رحمه الله عز وجل يقول: الحج والعمرة واجبان. وأنتم تعرفون اللغة العربية، الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه، وواجبان خبر المبتدأ. الحج مبتدأ والعمرة معطوف على الحج، واجبان خبر المبتدأ. ونحن نعلم أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. فالحج أيها الإخوة، لو سألك ولدك أو سألك صديقك: ما حكم الحج؟ ما حكم الحج؟ تقول: واجب. ما هو دليل الوجوب؟ ما هي الأدلة التي تدل على أن الحج واجب على كل مسلم؟ الحج ركن من أركان الإسلام. ما هي الأدلة على أن الحج ركن من أركان الإسلام؟ الأدلة كثيرة، من القرآن الكريم ومن السنة ومن إجماع المسلمين. ولذا منزلة الحج أيها الإخوة من الدين هو أحد أركان الإسلام. منزلة الحج أحد أركان الإسلام. لكن ما معنى كلمة الحج في لغة العرب؟ ما معنى كلمة الحج في لغة العرب؟ الحج في اللغة هو القصد. الحج في لغة العرب القصد، يعني إذا قالوا: نريد أن نقصد هذا المكان، نحج لهذا المكان. فمعنى كلمة الحج في لغة العرب القصد. لكن نحن يهمنا الشرع، يهمنا الشرع. ما معنى الحج في الشرع؟ هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحج عند المسلمين؟ ما معنى الحج عند المسلمين؟ أداء المناسك، أداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يعرفون الحج، يقولون: قصد مكة لعمل مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص. ولعلكم قرأتوه في الكافي، في الكتاب الذي يدرسكم الشيخ محمد فيه، يقول: الحج هو قصد مكة لعمل مخصوص. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذا التعريف قاصر، هذا التعريف فيه قصور، لأن الحج أخص مما قالوا، لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من يقصد مكة للتجارة مثلا. ولكن الأولى أن نذكر، وهذه أيضا إشارة جيدة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة، كل تعريف للعبادة، صلاة، صيام، زكاة، نبدأه نقول: التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل. مثلا الصلاة، لا نقول إنها أفعال وأقوال معلومة فقط، بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، كذلك الزكاة، كذلك الصيام. فالحج معناه في اللغة ما هو؟ القصد. معنى الحج في اللغة القصد. أنت تحج، أنت مثلا في ماليزيا وتريد أن تحج، ما هو ما معنى الحج؟ هو القصد. ما معناه في لغة الشرع عند علماء المسلمين؟ هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك. ما هي المناسك؟ الإحرام والطواف والسعي والذهاب إلى عرفة والذهاب إلى منى ورمي الجمرات، هذه أداء المناسك. العبادة، هذه العبادة، التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلينا قدوة لنقتدي به عليه الصلاة والسلام، فهو حج عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم، وقف في عرفة، وقف في مزدلفة، رمى الجمرات، طاف وسعى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذه المناسك، فنحن نفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحج. لو قال لك واحد عرف الحج، ما هو تعريف الحج؟ تقول في لغة العرب معناه القصد، وفي لغة الشرع وعند علماء المسلمين هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحج. طيب إذن ما هي العمرة؟ نحن نقول أريد عمرة. ما هي العمرة؟ العمرة في اللغة الزيارة. العمرة في اللغة الزيارة، يعني أنا ذهبت عمرة يعني زرت. معنى العمرة هي الزيارة، لكن في الشرع التعبد لله عز وجل بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. وإن شئت قلت التعبد لله عز وجل بأداء مناسك العمرة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف هنا يقول الحج والعمرة واجبان، يعني كل منها واجب، كل منهما واجب. الحج واجب بالشروط التي ستأتينا إن شاء الله، والعمرة أيضا واجبة بالشروط التي ستأتينا بإذنه تعالى. لكن ليس وجوب العمرة مثل وجوب الحج، ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم ولا في الشمول، لأن العمرة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن العمرة ليست واجبة، لكن الحج ليس فيه خلاف، الحج ليس فيه خلاف، لأن الحج مؤكد، لأنه ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين. لكن العمرة ليست ركنا من أركان الإسلام ولا فرضا بإجماع المسلمين. فالحج يختلف عن العمرة في الآكدية وفي العموم والشمول أيضا. كثيرا من أهل العلم يقولون إن العمرة لا تجب على أهل مكة، العمرة لا تجب على أهل مكة، ولذا يقولون العمرة هي الزيارة، فأنت في مكة تأخذ عمرة كيف تزور؟ الإنسان الذي يزور يأتي من بعيد، لكن أنت الموجود في مكة. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله يرون أن العمرة لا تجب على أهل مكة، وهكذا نص الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة. لكن كما قلنا الحج ما فيه خلاف، الحج ركن من أركان الإسلام ما فيه خلاف على المستطيع، لكن غير المستطيع لا يلزمه. أما العمرة اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أو سنة، وأتوا بأدلة. الذين قالوا إنها واجبة أتوا بأدلة، والذين قالوا إنها غير واجبة أيضا أتوا بأدلة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع يرى أن الأظهر من الأقوال الذي تؤيده الأدلة أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، والحج واجب على الإنسان مرة واحدة في عمره، لأنه يستدل بحديث يقول إنه أصح حديث يحكم النزاع في هذه المسألة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: هل على النساء من جهاد؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحافظ قال في بلوغ المرام: إن هذا الحديث إسناده صحيح. في الشيخ ابن عثيمين يرى أن أظهر الأقوال أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ويستدل بحديث الذي يرى أنه يحكم النزاع في هذه المسألة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أين وجه الاستدلال يا إخوان؟ أين وجه الاستدلال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. أين وجه الاستدلال؟ من أين نأخذ الوجوب؟ العلماء رحمهم الله يرون أن الذي يدل على الوجوب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليهن، لأنه ظاهر في الوجوب، لأن كلمة على من صيغ الوجوب. لك علي دين، يعني أوجبت على نفسك دين، فعلى من صيغ الوجوب كما ذكره أهل أصول الفقه. أهل أصول الفقه يقولون إن من صيغ الوجوب كلمة على، وعلى هذا الذي قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن العمرة واجبة. ولكن هل هي واجبة على أهل مكة وعلى غيرهم، أو هي واجبة على أهل مكة وغيرهم؟ أيضا في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد رحمه الله رأيه يقول إنها غير واجبة على أهل مكة، العمرة ليست واجبة على أهل مكة. وهذا أيضا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقا. أهل مكة والذين يأتون بعمرة من الخارج ويأتون في مكة، ابن تيمية رحمه الله يرى أنها لا تشرع لهم مطلقا، وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعا أصلا. ما دام أنك في مكة تطوف لا تذهب تأتي بعمرة، هكذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الحقيقة أن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه شدة بعض الشيء. ولذا بعض من العلماء يرى أن في القلب من هذا الأمر بعض الشيء، لأن دلالات الكتاب والسنة عامة، دلالات الكتاب والسنة عامة على أهل مكة وغير أهل مكة، تشمل جميع الناس، ولا يمكن أن يخرج أحد إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن العمرة هي الزيارة، وأنت إذا كنت في مكة ثم تذهب للجعرانة أو تذهب لمسجد عائشة ثم تعود، هذه ليست زيارة، لأن الزيارة لابد أن تأتي من مكان بعيد، من مسافة بعيدة، من الطائف أو من جدة أو أكثر من غير ذلك، لكن بعض العلماء رحمهم الله كما قلنا يرون أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. ما هو دليلهم؟ ما هو دليل الذين قالوا العمرة واجبة؟ يقولون قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. الذين قالوا إن العمرة واجبة، أولا رأي ابن تيمية، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنها ليست مشروعة، يعني لو ذهبت وأخذت عمرة من الجعران أو من مسجد عائشة ليس لك أجر، أتعبت نفسك بدون فائدة، أتعبت نفسك بدون فائدة. لكن ما هو رأي ابن عثيمين؟ ما هو رأي ابن عثيمين؟ يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة على أهل مكة وغير أهل مكة. العمرة واجبة على أهل مكة في العمر مرة واحدة فقط. لكن الذين قالوا إن العمرة واجبة استدلوا بدليل، وهو قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. يا طلاب العلم، هل هذا الدليل يسلم لهم؟ الذين استدلوا على وجوب العمرة بهذه الآية، هل يسلم لهم هذا الدليل؟ لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الإتمام وبين الابتداء. الله قال هنا وأتموا الحج والعمرة، هذه الآية وأتموا تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيها. ولذا الحج والعمرة تختلف عن جميع العبادات، لأنك إذا شرعت في الحج أو شرعت في العمرة لا بد أن تكمل العمرة. إذا أحرمت وقلت لبيك اللهم عمرة، لا بد أن تكمل العمرة إلا إذا اشترطت وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا جاء لك عذر أما غير ذلك فلا بد أن تكمل. بعض من الناس هداهم الله يقول أنا آتي بعمرة ليلة 27 ويحرم، فإذا جاء ليلة 27 يجد زحاما شديد فيقول الآن بطلت، أقتل نفسي في هذا الزحام، بطلت من العمرة، ثم يذهب ويلبس ثيابه ويترك هذا الأمر. وبعد ذلك يأتي يسأل أنا بعد قبل 3 أيام أو 4 أيام أخذت عمرة لكن ما طفت ولا سعيت، ماذا نقول له؟ نقول له إن كنت جامعت زوجتك فأنت أفسدت العمرة، وعليك أن تحرم الآن وتذهب وتطوف وتسعى وتقصر ثم تأتي بعمرة أخرى، لأنك أفسدت العمرة الأولى، لأنك أفسدت عمرتك الأولى. طيب يقول أنا بطلت من العمرة. لا، ما يمكن تبطل، ما يمكن تترك العمرة، إذا شرعت في العمرة لا بد أن تكملها. وكذلك الحج، إذا بدأت فيه لا بد أن تكمله. فهذا الدليل يدل على أن العمرة والحج إذا دخل فيها الإنسان يجب عليه الإتمام. أما الذين استدلوا بهذه الآية على وجوب العمرة فإنه لا يسلم لهم هذا الاستدلال، لأن هناك فرق بين الإتمام وبين الابتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع في الحج والعمرة. ما هو الدليل على أنها تدل على وجوب الإتمام؟ لأنها نزلت في الحديبية، هذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، إذ الحج لم يفرض إلا في السنة 9، والحديبية كانت في ذي القعدة من السنة 6، ولهذا قلنا هذه الآية تدل بوضوح على أن الإنسان إذا شرع في الحج أو العمرة في كل سنة نقول يجب عليك أن تتم، أما ابتداء فلا يلزم الحج إلا مرة واحدة، ابتداء لا يلزم الحج إلا مرة واحدة. ولذا نقول الذين استدلوا بهذه الآية على وجوب الحج لا يسلم لهم هذا الاستدلال. لكن ما هو الذي يدل على وجوب الحج؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه المؤلف في بلوغ المرام رحمه الله عز وجل، أن هذا الحديث صحيح الإسناد، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. المؤلف رحمه الله يقول: الحج والعمرة واجبان. الذي يظهر أن المؤلف لم يرد أن يبين حكمهما من حيث هو، لأن ذلك واضح، فإن الحج معروف أنه من أركان الإسلام، لكن أراد المؤلف رحمه الله أن يفيد أن يقيد الوجوب بشروط الوجوب، ولذا قال: واجبان على المسلم الحر. يعني كان سائلا يسأل على من يجب الحج والعمرة، يسألك إنسان على من يجب الحج والعمرة. ولذا المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع يقول: الحج والعمرة واجبان. نسأل: من هو الذي يجب عليه الحج؟ من هو الذي يجب عليه العمرة؟ فيه شروط لوجوب الحج والعمرة. ما هي شروط وجوب الحج والعمرة؟ احفظوها يا طلاب العلم، واقرأها يا شيخ عبد العزيز، اقرأ الشروط من الشرح الممتع.
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره.
ارفع صوتك شوي.
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة.
نعم يا إخوان، أولا المسلم، الكافر لا يجب عليه لكنه سيحاسب عليها. الكافر يحاسب على كل هذه العبادات لكنها لا تجب عليه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا تكريم للمسلم يا إخوان. العبادة، قبول العبادة تكريم للمسلم، لا تقبل إلا منه. ولذا هناك فرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم إذا تصدق بريال واحد ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذه الصدقة منه وينميها، إذا كانت من حلال ينميها ربنا سبحانه وتعالى. لكن الكافر لو تصدق بمليون ريال ما يقبل منه. لو شاف فقير مسكين وقدم له صدقة ما تقبل منه هذه الصدقة. لماذا؟ لأنه كافر، عدو الله، عدو الرسول عليه الصلاة والسلام، عدو الملائكة. فربنا سبحانه وتعالى يكرم المسلمين بقبول عملهم في هذه العبادات. فأول شرط من الشروط أن تكون مسلم. إذا كان إنسان لا يصلي لا يقبل منه الحج، كافر. إذا كان إنسان يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويعيش بين المسلمين ولا يصلي، هذا كافر، لا يقبل منه الحج، لا يصح منه الحج. ولذا يجب على الذي الشرط الأول الذي يصح الحج منه أن يكون مسلما. فالعبادات كلها لا تجب إلا على المسلم، لأن الكافر لا تصح منه العبادة. ما هو الدليل على أن الكافر لا تصح منه العبادة؟ أي عبادة؟ صلاة، صيام، زكاة. قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله، فما منعهم من قبول النفقات إلا أنهم كفار. فالإسلام شرط لكل عبادة، إذا قلنا إنها غير واجب على الكافر فهذا لا يعني أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا أيضا يؤمر بقضائها بعد إسلامه. ولذا عندنا ثلاثة أشياء: الأول الأمر بالأداء، الثاني الأمر بالقضاء، الثالث الإثم. فالأمر بالأداء لا نوجبه على الكافر، والأمر بالقضاء أيضا إذا أسلم لا نوجهه إليه، وأما الإثم فإنه ثابت يعاقب على تركها وعلى سائر فروع الإسلام. فالشرط الأول لوجوب الحج أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون حر، أن يكون حرا، وأنتم تعرفون الحر ضد العبد، ضد العبد وخاصة العبد الرقيق الكامل الرق أيضا والمبعض، وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة وهو الحرية. الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة الحرية، فلا يجب الحج على قن ولا على مبعض، لأنهما العبد، كل العبيد، كل الأرقاء لا مال لهم، لا مال لهم، أما العبد الكامل الرق فلأن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع. وكذلك الفقير إذا لم يكن له مال فليس عليه الحج، وكذلك المبعض، العبد المبعض يعني بعضه حر وبعضه مملوك، فيملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، لكن إذا ملك 10 ريالات ونصفه حر صار له منها 5، ولكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك النصف الآخر إذا كان مبعضا بالنصف، لأنه مملوك في هذا الجزء فلا يلزمه الحج. لكن المهم الآن ليس فيه هناك ملك، ليس هناك أرقاء، لكن ربما يأتي في يوم من الأيام أرقاء، ربما يأتي في يوم من الأيام أرقاء ينتصر المسلمون على أعدائهم الكفار فيكون هناك أرقاء بإذنه تعالى. لكن عندنا شروط وجوب الحج والعمرة: الشرط الأول ما هو؟ الإسلام. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث المكلف. المكلف من هو المكلف؟ البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل. من فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى على الصغير يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات، ولا يكلف حتى يبلغ، وإذا بلغ كتب له حسنات وكتب عليه سيئات. ومن رحمة الله عز وجل أنه إذا كتب على الإنسان حسنات الحسنة بعشر أمثالها، لكن السيئة بسيئة واحدة، وهذه رحمة من الله عز وجل. فالشرط الثالث من وجوب الحج والعمرة التكليف، وهو البلوغ والعقل، لكنه يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل. البلوغ والعقل، يكون الإنسان بالغ ويكون الإنسان عاقلا. الصغير لا يلزمه الحج، الصغير لا يلزمه الحج، عمره 1 سنة 6 أشهر 2 سنة 7 سنوات أيضا لا يلزمه الحج، لكن لو حج يصح حجه، يصح حجه وله أجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رفعت إليه امرأة صبي. إذا كانت ترفعه، كم عمره؟ صغير، ما دام أنها ترفع هذا الصبي: يا رسول الله ألي هذا حج؟ يعني طفل صغير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم ولك أجر. فالصغير يصح الحج منه لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه ولا يجزي عن حجة الإسلام، لا بد أن يكون عن عليه حج إذا بلغ، يعني لو حج 20 حجة وهو صغير أيضا لا يجزي عن حجة الإسلام. فأما الصبي فإنه يصح الحج منه بهذا الحديث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر. والصغير نحن نعرف الصغير من هو دون البلوغ، الصغير الذي دون البلوغ يعني لم يبلغ. لكن ما هي علامات البلوغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ البلوغ يا إخوان يكون له علامات 3 للذكر و4 للأنثى. علامات البلوغ يكون هناك 3 علامات في الذكر و4 علامات في الأنثى. ما هي العلامات؟ الاحتلام، إنبات الشعر حول القبل، بلوغ 15 سنة. فإذا احتلم وعمره 10 سنوات نقول بلغ. احتلم يعني خرج منه مني، خرج منه مني. احتلم وعمره 12 سنة نقول بلغ. احتلم وعمره 14 سنة نقول هذا أيضا بلغ. أيضا لو نبت حول قبله شعر نقول أيضا هذا بلغ. وإذا لم يكن هناك أيضا بالسن، بلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ. هذه 3 علامات البلوغ. لكن المرأة في هذه 3 العلامات وتزيد 1 وهي الحيض أو الحمل، إذا حاضت أو حملت فهذا يدل على البلوغ. ولذا عرفنا العلامات يا إخوان للذكر: الإنزال وإنبات العانة وتمام 15 سنة، وللإناث هذه 3 وزيادة أمر الرابع وهو الحيض. هذا الصغير، الصغير يصح منه الحج ولكن لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. أما المجنون فاقد العقل، المجنون فاقد العقل فلا يلزمه الحج، ولو حج أيضا لا يصح منه ولو كان له أكثر من 20 سنة، لأنه غير عاقل، والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد. الآن كم مر علينا من شروط وجوب الحج: أن يكون مسلما، أن يكون حرا، أن يكون مكلفا، والتكليف قلنا، التكليف قلنا هو العقل والبلوغ، أيضا أن يكون قادرا، أن يكون قادر. إذا لم يكن قادر لا يجب عليه لا حج ولا عمرة. لكن ما معنى قادر؟ ما معنى قادر؟ المؤلف رحمه الله قال قادر. القادر إما أن يكون في ماله وإما أن يكون في بدنه. إما أن يكون قادر في المال، عنده مال، وإما أن يكون قادر في الاثنين بالبدن والمال. إما أن يكون قادرا ببدنه وماله، وإما أن يكون قادرا ببدنه فقط، أو يكون قادرا بماله فقط. فالمؤلف رحمه الله قال قادر، يعني هو القادر في ماله وبدنه، هذا هو الذي يلزمه الحج أداء بنفسه. فإن كان عاجزا بماله، عاجز بماله ما في عنده مال لكنه قادر ببدنه، في مكة ويستطيع أن يمشي، أو في العراق ويستطيع أن يتاجر ويؤجر نفسه ويأتي يمشي. فإذا كان يستطيع أن يمشي يعني ما في عنده مال، لكنه قادر بالبدن، فإن هذا أيضا يلزمه الحج أداء لأنه قادر، لأنه قادر. أما إذا كان مثل أهل مكة، كثير من الناس في مكة ويسأل هل أنا ما في عندي مال، أنا فقير، لكن هل يلزمني الحج أو لا يلزمني؟ ماذا نقول له؟ نقول إذا كنت تستطيع المشي تذهب إلى عرفات ومزدلفة فإنه يجب عليك مرة واحدة، مرة واحدة في حياتك، وليس كل سنة ولكن مرة واحدة. فإذا كان الرجل في مكة ويقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويأكل ويشرب فإنه يلزمه الحج. أما إذا كان بعيدا عن مكة ويقول أستطيع أن أمشي وأخدم الناس وآكل معهم، أيضا نقول يلزمه الحج، هذا إذا كان قادر بالبدن، يعني صحيح سليم نشيط. لكن إذا كان قادر بالمال، عنده مال وعاجز بالبدن، يعني عنده مال لكنه مريض، أو لكنه كبير في سنه، أو لا يستطيع أن يأتي ببدنه، فهل نقول واجب عليك الحج ولا ما يجب عليك الحج؟ يقول عندي مال، عندي مال، نقول يلزمه أن ينيب من يحج عنه، يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول هذا المرض. يقول أنا عندي مال وأنا مريض، نقول هذا المرض يمكن يزول؟ فإذا قال نعم إلا الطبيب يمكن إن شاء الله يزول ويعالج، نقول انتظر حتى يزول فتحج. أما إذا قالوا هذا مرض ميؤوس منه فإننا نقول له ينيب من يحج عنه، يعني يلزمه أن ينيب من يحج عنه. لكن لو قال أحد، لو قال قائل كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني؟ وعندنا قاعدة شرعية يا إخوان، عندنا قاعدة شرعية تدل عليها النصوص أنه لا واجب مع العجز. العلماء رحمهم الله أخذوا قاعدة اسمها لا واجب مع العجز، أخذوها من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فيأتينا إنسان ويقول كيف توجبون عليه الحج وهو عاجز لا يستطيع أن يأتي ببدنه، وهذا الحج عمل بدني، يعني يقولون ألا يمكن أن يسقط عنه الحج لأنه عاجز؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه أقر المرأة، امرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها على هذا الوصف، على هذا الوصف بأن أبيها عليه فريضة وعجزه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر على خطأ. فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، وإذا كان عاجزا بماله وبدنه ما عندي مال فقير ما أستطيع أحج، ماذا نقول له؟ لا يلزمك الحج، يسقط عنك الحج. ولذا عندنا أقسام أربعة، عندنا أقسام أربعة يا إخواني في القدرة. القسم الأول أن يكون غني وقادر ببدنه، ماذا نقول؟ نقول هذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه، قادر ببدنه وماله، نقول يلزمه الحج بنفسه. الأمر الثاني قادر ببدنه دون ماله، قادر ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر، وإن كان بعيدا عن مكة ويقول أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم، فهو قادر، يلزمه الحج والعمرة، يلزمه الحج والعمرة. ولذا كان كثير من المسلمين يأتون من الهند يخدمون الناس ويحجون وهم يمشون، ويأتون من العراق ويأتون من أماكن بعيدة يؤجرون أنفسهم ويأكلون مع الناس حتى يصلون إلى الحج. فهنا القدرة أربعة أنواع، القدرة أربعة أنواع. النوع الأول غني وقادر ببدنه، نقول يلزمه الحج بنفسه. الثاني قادر ببدنه دون ماله، ما عنده مال لكنه نشيط قوي، نقول يلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال. أيضا الحال الثالثة أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة. الحال الرابعة ما هي؟ أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج والعمرة. هذه أحوال القدرة، هذه أحوال القدرة. لكن هنا المؤلف قال من الشروط أن يكون قادرا، وإذا كان تركها قادرا تدل على العموم، يعني قادرا ببدنه وقادرا بماله. فإذا توفرت هذه الشروط، إذا توفرت هذه الشروط وتزيد، سيأتينا أيضا شرط آخر على المرأة، شرط زائد عن هذه الشروط وهو وجود محرمها. إذا وجبت هذه الشروط وإذا توفرت هذه الشروط وجب على الإنسان الحج فورا. ما معنى فورا؟ ما معنى فورا؟ يعني حالا لا يؤخرها، يعني توفرت فيك الشروط الآن يعني قبل الحج بشهر وتستطيع أن تحج، يعني الاستطاعة يا إخوان مهمة، لابد أن يكون هناك استطاعة، لكن لو حال دون ذلك حائل. أما ظروف الدولة أو أن هناك شروط للدول أو أن هناك تنظيم أيضا في الحج أو ما إلى ذلك، هذا أيضا نوع من أنواع الاستطاعة. فإذا توفرت هذه الشروط ولم يكن هناك مانع وجب عليك أن تحج فورا، وهذا الحج يجب في العمر مرة واحدة. ولذا قال واجبان مرة في العمر. ما هو الدليل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة؟ لأن الله أطلق، الله سبحانه وتعالى أطلق في الآية، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج يجب عليك مرة واحدة في حياتك، عمرك 100 سنة، إذا حججت مرة واحدة تكفيك، هذا ركن الإسلام أديته. ولذا قال المؤلف رحمه الله في عمره مرة واحدة. ما هو الدليل على أن الحج يكون مرة واحدة؟ قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله أطلق، الله أطلق في هذه الآية، ما حدده سنة أو سنتين أو مرة أو مرتين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الحج أفي كل عام؟ يعني كل عام يا رسول الله نحج؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الحج لا يجب عليك في عمرك إلا مرة واحدة، لكن لو كان عندك فرص يجوز تطوعا، أما الوجوب فإنه يكفي مرة واحدة. ولا يجب عليك الحج مرة أخرى إلا إذا كان هناك سبب، إذا أوجبت أنت على نفسك، إذا أوجبت على نفسك الحج مثلا كالنذر، يعني من نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا دليل إخوان على حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى علام الغيوب، وأن الله عز وجل يعلم أن المسلمين يكونون في أماكن متفرقة، فمنهم من يستطيع الحج ومنهم من لا يستطيع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لو أوجب أكثر من مرة لشق على كثير من الناس، لا سيما في الأماكن البعيدة، ولا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت وسائل الوصول إلى مكة ضعيفة وصعبة جدا. ثم لو وجب على كل واحد كل سنة كيف يكونون الناس؟ امتلأت المشاعر بهم ولم تكفهم منى ولا مزدلفة ولا عرفة ولا الحرم. ولذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعل الحج مرة واحدة. ولذا نستفيد من قوله مرة فائدة عظيمة، قوله الحج مرة نستفيد منها فائدة عظيمة، وهو أن من مر بالميقات وقد أدى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام. هذه فائدة، يعني أنت حجيت العام الماضي وأتيت إلى مكة، إذا مريت بالميقات لا يلزمك الإحرام، لكن يستحب يسن لك أن تحرم وتأخذ عمرة، أما اللزوم والوجوب فلا، لأن الإنسان قد أدى الفريضة فلا يلزمه الإحرام وإن طالت غيبته عن مكة. يعني مثل شخص له 4 سنين أو 5 سنين لم يذهب إلى مكة، ثم ذهب إليها لحاجة مثل تجارة أو زيارة أو علاج أو ما أشبه ذلك ومر بالميقات، فهل يلزمه الإحرام؟ لا يلزمه الإحرام، لكن نقول يستحب له إن استطاع. لماذا؟ لأن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة، ولو ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرة وهو خلاف النص. فعرفنا يا إخوان إذا توفرت الشروط الخمسة في المسلم أنه يجب عليه الحج، وقلنا إن وجوب الحج على المسلم مرة واحدة، وأيضا إذا توفرت هذه الشروط فإنه يجب أداؤهما على الفور إذا تمت هذه الشروط، يعني لا يتأخر عنها، لأن الإنسان ربما تتوفر الشروط فيه الآن ثم بعد ذلك يمرض أو يذهب ماله أو يضعف أو تتغير الأحوال وما إلى ذلك. ولذا وكما قال المؤلف رحمه الله فإنها تجب على الفور، يعني أحيانا لا على الفور، يعني حالا لا تتأخر. ولذا العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل وجوب الحج على الفور أو وجوب الحج على التراخي. من العلماء من قال إن الحج يجب فورا إذا اكتملت الشروط واستطعت ولم يكن هناك مانع، يجب عليك أن تؤدي الحج في هذه السنة. وآخرون من العلماء قالوا لا، إنها على التراخي، وأن الإنسان عمره طويل ووقت الحج هذا العمر الطويل، مثل الصلاة، مثل وقت الظهر، له بداية وله وسط وله نهاية. فالإنسان إذا حج في أول عمره أو وسط عمره أو آخر عمره صح منه الحج. وآخرون قالوا لا، إذا توفرت الشروط فإنه يجب عليك الحج على الفور. وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله سنتكلم عليه بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمور المسلمين، اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام وألف بين قلوبهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.